بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا فيما مضى إلى تقرير بطلان قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح الذاتي في الأشياء وما يعترض عليه من اعتراضات ذكرها الإمام القرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول، والمحصول للإمام الرازي، وتم إبطال هذا المذهب، إلا أنه انتقل إلى الحديث عن أهل السنة وما يمكن أن يعترض عليهم به، ولكنه في النهاية هذا الاعتراض يسقط لسبب، ألا وهو أنهم معتبرون أن المصالح باعتبار الشرع. قال الإمام الشاطبي في الموافقات، قال يعني به الإمام القرافي في نفائس الأصول: وأما حظ أصحابنا أي أهل السنة الأشاعرة من هذا الإشكال، أي إشكال؟ أي سيبينه في قوله، الاعتراض يبقى قائما، نحن اعترضنا به على المعتزلة، لكن سيأتينا أيضا المطالبة بالجواب على نفس الإشكال الذي اعترضنا به على المعتزلة. هذا الإشكال قال: فهو أنه يتعذر عليهم، أي على الأشاعرة، أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضل. وهذا اعتقادنا، أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وهو عز وجل لا يتبع في أحكامه الأغراض في ذوات الأشياء من حيث هي قبيحة في ذاتها أو هي حسنة في ذاتها، فيحكم سبحانه وتعالى بأحكامه على سبيل التفضل، وإن كان هناك مراعاة للمصلحة فهو على سبيل التفضل منه سبحانه. قال: لأن المباحات فيها ذلك ولم يراعى، يعني هناك المسكوت عنه شرعا، والله عز وجل سكت عن هذه الأشياء ولم يخصها بتفصيل، فبناء عليه لا يظهر فيها اعتبار وعدم اعتبار. وهنا ننحاز إلى الأصل أن الله يحكم ما يشاء، فإذا قلنا إن في بعض المباحات مفسدة من جهة وأبيحت شرعا، فيتبقى مباحة شرعا، لأن الشارع سبحانه وتعالى له الحق في إلغاء تلك المفسدة. وإذا قلنا إن بعض ما كان أبيحا وألغي في حقنا، فمن حق الشارع أن يلغي تلك المصلحة وأن يحكم بإلغاء ذلك المباح. فإذا نظرنا إلى المباح سواء كانت فيه مفسدة فهو أبيح مع وجودها، أو أنه منع من ذلك المباح الذي نراه مباحا وفيه مصلحة فذاك حق الشارع. فإذا أباح شيئا فهو مباح لنا شرعا، ولو نظرنا فيه فوجدنا فيه شيئا من المفسدة فهي ملغاة، لأن المقرر للحكم بالاعتبار هو الشارع وليس وجود المفسدة وجودا عاديا في هذا المباح شرعا. بناء على ذلك نجيب كما ورد على لسان الإمام القرافي، وهو الاعتراض، قال: فهو أنه يتعذر عليهم، أي على الأشاعرة، أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضل. قال: لأن المباحات فيها ذلك ولم يراعى، بل يقولون إن الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها. وإذا سئلوا، أي الأشاعر، عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب. عسر الجواب على من؟ على الأشاعرة، فيقولون إن الشارع حكم بأن هذا مباح، وإن ظهر لنا فيه جانب مفسدة ولكنه مباح شرعا، تمام، وألغى مباحا وإن ظهر فيه جانب مصلحة لكنه ألغاه. إذن الشارع ألغى بعض المفاسد في المباحات واعتبر بعض المفاسد في المباحات، وهذا إذا سئل عنه الأشاعرة ما الضابط في هذا لا يستطيعون أن يجيبوا، بل سيقولون لقد وجدنا في المباحات ما هو مؤد إلى مفسدة ولكن الشارع جعله مباحا، كالأغذية فيها ما هو ما يؤدي إلى ضرر ومع ذلك هي في الأصل مباحة، وعليه يكون الشارع هنا قد ألغى جانب المفسدة ورجعنا إلى أن الحاكم هو الشرع وليس العقل، إذ لو كان العقل مستبدا بذلك لمنع المباح باعتبار النظر العقلي المجرد لهذه المفسدة وأنها ذاتية، وبناء عليه يستطيع أهل السنة أن يخرجوا من عبء الجواب بأن يقولوا بما أننا نقول ونعتقد أن الله هو الحاكم وأن الشرع هو الذي يأذن بالمباح فنحن مقرون بأصلنا، وقد خفي علينا جوانب في هذه المباحات، خفيت علينا المصلحة وخفيت علينا المفسدة، فلما جاء الشارع بتقرير الحكم بإباحتها شرعا امتثلنا ولو رأينا فيها جانبا من مفسدة ألغاها الشارع واعتبر الإباحة، فالشارع هو الآمر الناهي، فإن عسر علينا إدراك جانب إلغاء المفسدة وضابط إلغاء هذه المفسدة فهذا لا يضرنا في اعتقادنا لأننا لسنا على مرجع العقل في هذا التقدير، إنما نحن على مرجع الشرع، والشرع فيه أسرار استأثر الله تعالى بعلمها، ونحن وقفنا عند ما أمر الله تعالى به أو ما نهى عنه أو ما أذن به، ولو لم يظهر لنا وجه المصلحة والمفسدة فهذا يستقيم على اعتقادنا ولكنه لا يستقيم على اعتقاد المصلحة، بأن العقل في أمور الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة يستبد بتقريرها باعتبار ذوات الأشياء وأن ذلك يترتب عليه الجزاء في الآخرة. لذلك لما قال الإمام القرافي عسر الجواب ليس لأن المقال خطأ أو باطلة، بل لأن في هذا المباح الذي قد يظهر لنا فيه جانب مفسدة واعتبره الشارع مباحا يعسر علينا أن نأتي بضابط، بل نرجع إلى استقراء فروع الشريعة وهو ما عناه، بل سبيلهم استقراء المواقع فقط، وهذا هو الأصل الذي قرره الإمام الشاطبي أصلا في مقدمته، وهو أن المصالح والمفاسد ليست ثابتة بمجرد العقل باعتبار ترتب الجزاء الأخروي، بل هي ثابتة بالاستقراء، وهذا يعني أننا منسجمون مع قواعدنا تماما في هذا الموضوع. ثم قال وهذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون أي الأشاعرة ويفعل الله ما يشاء ويمتثلون قوله تعالى ويحكم ما يريد ويعتبر الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويترك ما يشاء، لا غرو في ذلك، وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لا يستطيعون الجواب عليه، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب بمعنى أرادوا أن يجيبوا عن مباح التبست فيه مفسدة وهو أبيح شرعا ولكن تقدير العقل هو الذي يقول إن هناك شائبة مفسدة مثلا، كبعض الأدوية، كبعض الأغذية، وما فيها من جانب فيها جانب مفسدة، وهذا حاصل في كل المباحات وفي جوانب كثيرة أيضا من الوجود العادي. الوجود العادي فهو كله ملتبس بمصلحة ومفسدة وممتزج بهما. فلذلك أيها المعتزلة لن تستطيعوا أن تجيبوا. إذن قال بالنسبة للمعتزلة: وأما المعتزلة الذين يجيبون ذلك عقلا فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال. هذا ما قاله القرافي. إذن سرد مقالة طويلة للإمام القرافي يرد بها على المعتزلة الذين يعتبرون الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء، وأن مرد الجزاء في الآخرة على تحسين العقل وتقبيحه باعتبار أن الحسن والقبح ذاتيات في الأشياء. ومن هنا إذا فتحوا على أنفسهم باب أن المعتبر هو الشرع، عندئذ هدمت قواعد الاعتزال، لأن الحسن والتقبيح عندهم أصل من أصولهم، وهذا يعني هدما لأصول المعتزلة. ثم قال الشاطبي: وأنت إذا رجعت أول المسألة، يعني بها المسألة الثامنة التي نحن بصددها، وهي المسألة التي ذكرنا فيها أن المقاصد مبناها على مراعاة المآل في الآخرة وليس على اتباع الأهواء. قال: وأنت إذا رجعت أول المسألة وما تقدم قبلها من المسألة السابعة والثامنة والسادسة والخامسة، بل وما قبل ذلك عندما قررنا أن معرفة المقاصد مبنية على استقراء فروع الشريعة، فقال: وأنت إذا رجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع، أي أنكم تريدون أن تلزمون بأن الحكم الشرعي مبني على وجود مصلحة باعتبارها ذاتية في الشيء، أو على مفسدة باعتبارها ذاتية في الشيء، لم يبق هذا لهذا الإشكال موقع. أما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، وهذا هو اتباع الشرع واتباع السنة. ويظهر هنا حجم اتباع السنة عند أئمة أهل السنة المتكلمين، فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك، وهو: وإن كان قد عسر على عقولنا أن تدرك وجه المقاصد في بعض الأحكام، إلا أننا بإيماننا بأن الأحكام الفقهية هي المواقع التي استقرأناها واستنبطنا منها تلك المقاصد من مصالح ومفاسد، فإن ضوابط المقاصد مستفادة من استقراء مواقع الشريعة وفروعها. ثم قال: والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين، أي السائرين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج في جريانها على الصراط المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير إخلال بنظام ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام. وهنا تعريض بأولئك المعتزلة الذين قعدوا قواعد ثم لم تستقم فروعهم على قواعدهم، ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة في حدود الشرع. إذن بمعنى إذا رأيتم حكما شرعيا وذهبتم ورأيتم أن هناك مصالح قد فاتتكم وتريدون أن تأخذوا بتلك المصالح التي منع الحكم الشرعي منها، فهذا راجع إلى اختلال في نظركم وليس راجعا إلى اختلال في حدود الشرع. فهناك ما هو أبعد في علم الله سبحانه وتعالى من أنظاركم، فإذا رأيتم أن في حد الردة وفي تحريم الربا إخلالا بمصالح وبحفظ النفس، فهذا راجع لإخلالكم في حدود شرعية في فهم قواعد الشريعة في مقاصدها. فيقع الخلل في المقاصد بقدر الخلل في حدود الشريعة، ويحصل لنا من المقاصد بقدر ما نلزم به حدود الشريعة. فإذا أردنا كسب المقاصد بمعنى أن ندفع المفاسد ونجلب المصالح، فذلك يعني أننا نلتزم بالشرع وبما أتى به الشرع من فروع ثابتة قاطعة هي التي تحصل لنا المقاصد. فإذا ذهبنا إلى تقرير مقاصد من عندنا ثم رجعنا إلى الحدود الشرعية فألغينا الحدود الثابتة، فهذا يعني أننا ألغينا المقاصد أصلا، وما توهمناه من مقاصد إنما هو في الحقيقة بعد عن الشريعة وبعد عن المقاصد، وليست هذه الرؤى المقاصدية التي تتحلل من أحكام الشريعة بالدعوة إلى التخلي عن كتب الفروع الفقهية وأن ينتج في هذا الواقع فروع أخرى مخالفة للحدود المرسومة في الشريعة توهما منهم أنهم يجرون وراء المقاصد. نقول لهم ارجعوا إلى الحدود المرسومة في الشريعة فهي التي ستحقق المقاصد، لا أن تقدروا مقاصد من عندكم بحسب رؤيتكم المتلبسة بالاعتزال ثم تعكفون على فروع الشريعة فتنقضونها. ولكن في الحقيقة المعتزلة لم يعطفوا على حدود الشريعة ونقضوها وقالوا إن حد الردة معارض لمقصد حفظ النفس، لم يقولوا بذلك، بل نحن أمام مرحلة جديدة ليست هي مرحلة اعتزال، إنما أمام مرحلة نظرة عمومية في المقاصد على أنها منطقة هلامية تتخلى عن الفروع ومواقع الاستقراء ولتنتج فروعا جديدة، بحيث تكون هذه الفروع مصادمة للفروع الموجودة، وعند ذلك تكون المقاصد فعلا قد اختلت، وأن هناك من يعيش في وهم المقاصد وليس في المقاصد فعلا من أولئك الذين يتحللون من الشريعة بلغة المقاصد هذه وليست بمقاصد. وهذه العبارة للإمام الشاطبي في هذا الوقت تكتب بماء الذهب، ألا وهو قوله: وفي وقوع الخلل فيها، أي المقاصد، بمقدار ما يقع من المخالفة في حدود الشرع. إذن طبق الشرع تأتيك المقاصد، فإذا أخللت بالشرع فاتت المقاصد، لا أن تقرر مقاصد ثم تعود على الشرع بالإبطال. ثم قال: وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع وكل أصل من أصول التكليف. فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين في العلم، هؤلاء الذين استقرأوا فروع الشريعة واستنبطوا منها المقاصد وجروا عليها على الصراط المستقيم وحافظوا على حدود الشريعة فجمعوا الشريعة ومقاصدها، هؤلاء الذين يتكلم عنهم، فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم ضوابط، حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق به. إذن انضبطت عندهم الأبواب بحسب انضباطهم مع فروع الشريعة، وهو مذكور في كتبهم مبسوط في علم أصول الفقه. إذن الدعوة إلى هجران مشهور المذاهب المعتمدة وفروع المذاهب المعتمدة بلغة عامة تسمى مقاصدية ينفيه الإمام الشاطبي ويبين بطلانه بهذه العبارة في قوله: وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع وكل أصل من أصول التكليف. فإذا حصل ذلك اللي هو إيه؟ فهم المصالح والمفاسد على ضوء فروع الشريعة بالاستقراء، فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط. أين الضوابط؟ ضوابط في كل باب على ما يليق به. طيب أين أجد ذلك؟ قال: وهو مذكور في كتبهم ومبسوط في علم أصول الفقه. يريد تجديد علم أصول الفقه، يريد ترك كتب الفقه، يريد إعادة النظر في الفروع المبثوثة في كتب الفروع، يريد إعادة النظر في المشهور، ثم بعد ذلك يقول مقاصد الإمام الشاطبي. أين أنت من كلام الإمام الشاطبي هنا في هذه العبارات الواضحة التي تبين أن العلماء الجارين على الصراط المستقيم على فهم الشريعة وخطابها في مقاصدها وفي فروعها معا إنما دونوا ذلك وضبطوه في كل باب بما يليق بهم، وذلك ثم بعد ذلك قال: وهو مذكور في كتبهم. فإذا كنت تدعو إلى نبذ كتبهم فما لك وللمقاصد، وإذا كنت لا يعجبك علم أصول الفقه فما لك وللمقاصد. أم يصبح الإمام الشاطبي يعني كلمة تجري كالمثل ثم بعد ذلك يتمسح به تمسحا من الخارج لإبطال فروع الفقه المبثوثة في مصادرنا الفقهية؟ الإمام الشاطبي بنص هذه العبارة يرد على كل أولئك الذين يريدون أن يعيدوا النظر في الفروع الفقهية المعتمدة التي ضبطت على وفق المصالح في كل باب، يريدون أن يعيدوا النظر فيها، يقول لهم الشاطبي: هذا هو شأن ضبط المصالح والمفاسد، مدون في كتب الفقه ومنضبط في كتب علم أصول الفقه، فإن لم تفعلوا ذلك فلستم من الشاطبي في شيء. ثم قال الشاطبي: وأما على مذهب المعتزلة الذي قد بيناه هنا فكذلك أيضا بمعنى انضباط الفروع، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح أو ينخرم به في المفاسد. وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، يعني العقل أصل والشرع تابع، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك، واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. الإمام الشاطبي يقول كلمة عدلا هنا، يقول: إن المعتزلة والأشاعرة من أهل السنة والجماعة اتفقوا على الفروع وأن هذه حدود الله في تحريم الخمر وفي تحريم السرقة وفي ما إلى ذلك من مثل هذه الأحكام المجمع عليها، فقال: إنهم متفقون معنا في هذه الفروع، وإنما اختلفوا في المدرك. ما معنى المدرك؟ المدرك أي مكان الإدراك، وهو اسم مفعل، وهو المفعل الذي يدل على مكان الإدراك أي الدليل. فنحن وإن اتفقنا معهم في النتيجة في الفروع وأن هذه الفروع خادمة وملبية للمقاصد، إلا أننا اختلفنا معهم في طريقة الوصول، فهم توصلوا إلى ذلك بزعمهم أن العقل يقدر على أن يدرك وجه المصلحة والمفسدة ويترتب على ذلك الجزاء في الآخرة، هذا هو معتقد المعتزلة، وهذا مطابق تماما لنفس الأمر. ثم يأتي الشرع بعد ذلك موافقا بلا زيادة وبلا نقصان. هذا مدركهم، نحن مختلفون معهم في المدرك، فنقول إن مدرك المقاصد باستقراء مواقع الشريعة إذن تعرف بحكم الشارع، فنحن اختلفنا هنا في هذا المدرك، وإن اتفقنا في الفروع فعندئذ يقول لك واختلافهم فيه لا يضر، أي اختلافهم عنا في المدرك لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. فهنا يقول إن الشارع هنا قرر فروعا ونحن متفقون معهم في الفروع، إلا أننا اختلفنا في المدرك في هذا الموضوع، واختلافنا في المدرك لا يخل بانضباط المقاصد، لا يخل بانضباط المقاصد لأننا متفقون في الفروع. طبق الفروع تحصل المقاصد سواء عند المعتزلة أو عند أهل السنة والجماعة، طالما أنك تطبق فروع الشريعة حصلت المقاصد، وبناء هي في أنفسها منضبطة. لكن المدرك عند المعتزلة غير منضبط، أما أهل السنة والجماعة فهم منضبطون في أصولهم وقواعدهم مع فروعهم، أما المعتزلة فقد رأينا كيف تزلزلت قواعدهم في التحسين والتقبيح العقليين، ولكنهم اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في هذه الفروع. وبناء عليه يقول لك بما أن أهل السنة والجماعة اتفقوا مع المعتزلة على أن هذه هي فروع الشريعة، وهذه الشريعة هي الحاكمة وهي الضابطة وهي منضبطة في نفسها، لا يضر مقاصد الشريعة اضطراب المعتزلة في المدرك وهو اضطرابهم في العقل والتحسين والتقبيح. إذن هذا الكلام هنا يقودنا إلى الحديث عن واقع اليوم، أن المعتزلة لما قالوا إن العقل كاشف عن الحسن والقبح ويأتي الشرع مؤيدا لما يأتي به العقل، هذا يختلف تماما عما هو اليوم عند الدنيوية، حيث يأتون بأوهام يسمونها عقولا، ويأتون بميول وشهوات ويسمونها علما، ثم يقبحون الشرع ويحسنون القبيح شرعا. إذن مهما كان الخلاف مع المعتزلة في المدرك، إلا أننا ننتبه اليوم إلى أننا في واقع مع الفكر الدنيوي المسمى بالعلماني الذي يقبح الشرع فيجعل الميراث قبيحا إلا على طريقتهم، ويجعل الولاية للزوج قبيحة إلا على طريقتهم، ويجعل الربا حسنا ويجعل تحريم الربا قبيحا. إذن نحن في واقعنا اليوم مختلفون جدا مع الدنيوية، لأننا مختلفون معهم في المدرك ومختلفون معهم في الفرع، وعندئذ نقول إن الدنيوية اليوم يحسنون القبيح شرعا ويقبحون الحسن شرعا، وهؤلاء يقبحون ويفعلون ذلك لا بعقولهم كما كان يفعل المعتزلة الذين توافقوا معنا في الفرع واختلفوا معنا في المدرك. فهؤلاء القوم الذين نراهم اليوم ممن يتكلمون في التجديد ويتكلمون في رؤى دينية معاصرة، إنما هي محاولات لجعل ما حسنه الشرع قبيحا، ثم دس هذا في الشرع بمقاربات عشوائية كلامية لا تفيد شيئا، وإنما هي تبقي على معاني الحداثة الدنيوية وتركب لها ألفاظا إسلامية لتصبح مقبولة لدى المجتمعات الإسلامية، كما يتعلق بتحسين الربا وأنه أصبح واقعا اقتصاديا. وانظروا إلى العالم المتعامل بالربا، فهو يعني قد تقدم اقتصاديا وأنتم قد تخلفتم. الحجاب هذا أمر شخصي وحرية خاصة، الإسلام لم يجبر المرأة على الحجاب، ويأتون بعد ذلك بتأويلات مختلفة. وقد ناقشت موضوعا مثل موضوع الحجاب في ما يتعلق بكونه دراسة أصولية، لذلك لما عجز هؤلاء عن محاربة الإسلام وجها لوجه كما هو في مطلع القرن الماضي، الآن أرادوا أن يركبوا ألفاظ الشريعة وأن يأتوا بألفاظ الشريعة، فيأتون بكلمات محورة هي زخرف من القول، كأن يقولوا إن الإسلام هو دين الإنسانية، هناك مقاصد للشريعة، الجمود على النص، روح الشريعة، وما إلى ذلك من مثل هذه الكلمات الفضفاضة التي تتسع لمسيلمة الكذاب ليدخل مفتيا في ديار الإسلام، وليصبح عندئذ مسيلمة خطيبا فينا بالتقوى والصلاح. نأسف لهذا الواقع المرير. كانت هناك مقاربة بين المعتزلة الذين اختلفوا معنا في المدرك واتفقوا مع أهل السنة في فروع الشريعة، لكننا الآن أمام قوم ليسوا يجرون مجرى المعتزلة في كونهم وافقوا في الشريعة وإن خالفوا في المدرك، لكننا أمام مرتزقة يتكسبون مع الأسف من وراء فكرهم ويجمعون بين الفكر الحرام والمال الحرام في غزو هذه الأمة ثقافيا من داخلها بألفاظ توهم أنها مشروعة ولكنها ليست بمشروعة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.